الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين الموافق للعشرين أو الحادي والعشرين من الشهر الثاني شهر صفر للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف للهجرة النبوية على صاحبها تم الصلاة والسلام، وفي دولة الكويت وفي هذا المسجد صباح السالم في العارضية. قبل البدء أشكر الله تعالى الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا المنشط، شكر لوزارة الشؤون، شكر لمركز التعزيز الوسطية، شكر للإخوة القائمين دكتور أحمد الهيفي والدكتور بندر ومن معهم من الإخوة الأكارم. قبل البدء في الكلمة ولا أقول محاضرة، أحب التنبيه على أمر يتعلق بالصلاة. كنت إماماً أو أنعم الله علي بالإمامة لفترة طويلة قرابة 30 سنة، وكنت ألحظ في كل صلاة دون استثناء أن بعض الإخوة المسبوقين منذ أن يبدأ الإمام في التسليم جهة اليمين يشرعون في النهوض للقيام، وأنا أجزم وأكاد أقسم أنها عن حسن النية وعن طيب طوية، لكن حسن النية وطيب الطوية لا يشفع لخطأ العمل، وإذا كان الأمر كذلك فيقال لهؤلاء الإخوة المسبوقين إذا سبقتم أو تأخرتم فلا تقوموا لقضاء ما فاتكم حتى يتم الإمام التسليمة الثانية، فهذا هو الأحوط والأصح والأوجب على الصحيح. بل إن بعض أهل العلم يقول إذا فارق المسبوق الجماعة قبل تسليم أو فارق المسبوق إمامه قبل تمام التسليم فقد يكون مدركاً أو يفوته أجر الجماعة لأنه فارقهم قبل انتهاء إمامهم من صلاته، هذا أمر. الأمر الثاني، اعتدنا على سماع التهليل بصوت مرتفع عند فراغ المؤذن من إقامة الصلاة. يقال الأئمة الأربعة فيما روي عنهم أنهم يقولون بفضيلة متابعة المقيم في الإقامة كما يتابع أو كما يتابع المؤذن في أذانه، كما يتابع المؤذن في أذانه، والإقامة تسمى أذاناً لأن الأذان أذانان، لأن الأذان كما هو على قسمين، الأول الأذان الأكبر وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان الأصغر الإعلام بالشروع في القيام للصلاة. فيقال الأفضل أن تردد مع المؤذن ألفاظ الإقامة كما تردد ألفاظ الأذان، ولا تكتفي فقط بترديد لفظ التهليل، هذا أمر ثاني. أيضا أمر ثالث، وهو أن بعض الفضلاء من المسبوقين كذلك إذا دخل المسجد والإمام راكع يعجل في مشيته ويسرع، وكما قلت في أول المجلس هذا عن حسن نية وعن طيب طوية، هذا المظلوم بالمسلم، لكن كما قيل في الرد أن سلامة النية وطيب القصد لا يشفع لخطأ العمل. هذه الواقعة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام راكعاً ودخل أحد الصحابة وهو الصحابي الجليل أبو بكر الثقفي، دخل مسرعا، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة سأل من الداخل آنفا يعني بالعجلة، فقال الصحابي أنا يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام جملة من قسمين، القسم الأول دعاء له، والقسم الثاني تعليم له، قال له زادك الله حرصا، هذا الدعاء، ثم قال ولا تعد، الواو عاطفة واللاء ناهية، لا تعد إلى هذا العمل، يعني الإسراع. لماذا؟ لأننا أدبنا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وامشوا إليها بسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتئوا. هذه بعض الملحوظات. بعد هذا فيما يتعلق بالأخلاق، من المعلوم أن الأخلاق منها ما تقبله الفطر وتستحسنه العقول، ومنها ما تنفر منه الفطر وتستقبحه العقول. لهذا كان الجاهليون على كفرهم وشركهم عندهم من الأخلاق والمروءات ما جاء الشرع بالحث عليه، لأن في أصل الفطرة طيب. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. كان عند الكفار أخلاق قبل الناس قبل البعثة، كان عندهم أخلاق كريمة، فجاء الإسلام فأقر تلك الأخلاق وحث عليها، حتى قال بعض الصحابة كما نقل السمعاني وغيره عن ابن أبي طوالة قال يا ليت لنا أخلاق آبائنا في الجاهلية مع إسلامنا، كانوا على قسط من الأخلاق. فهذا الأمر يبين لنا عظم شأن الأخلاق الكريمة. لهذا كانوا في الجاهلية عندهم مسألة الوفاء بالوعد، من الخلل ومما يستقبح بالرجل أن يخلف وعده. ولهذا قال بعضهم كما روي عن عوف بن النعمان الأشجعي كان الرجل في الجاهلية يحب أن يموت عطشا ولا أن يكون مخلافا للوعد. ولهذا قال الشاعر إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. من الأخلاق عند الجاهليين حفظ حرمة الجار، وبالأخص امرأة الجار، نساء الجار، ولهذا يقول عنترة وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. من الأخلاق عند الجاهليين البدء باليمين، جهة اليمين. ومن اللطائف أو في هذا العجائب أن ساقية الخمر بدأت بالشمال في معلقة عم كلثوم، يخاطب شعره يقول صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، إلى غير ذلك. يقال في هذا المقام إن الأخلاق الكريمة مما تهفو إليه النفوس النبيلة وتطمئن إليه الفطر وتستحسنها العقول. ولهذا من عظيم شأن الأخلاق أن الله تعالى مدح نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض أئمة الشافعية عليهم رحمة الله: وتعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان العظيم أعظم العظماء؟ ودعني أضرب مثالاً مقرباً لهذا الكلام. أنا أسألكم، لو جاءنا رجلان أحدهما ثري بالغ الثراء والآخر فقير، فقال الثري: رأيت بيتاً فارهاً في جهة الجنوب، وقال الفقير: رأيت بيتاً فارهاً في جهة الشمال. سنجزم جميعاً أن البيت الأكثر رفاهية وفخامة أي بيت؟ اللي وصفه الغني، لأن بيته أصل بيت الغني بيت ثراء ودخل بيوت أثرياء، فهو إذا عظم بيتاً يعني هذا البيت بوصف الغني له تلقائياً يكون أكثر من شخص ما رأى من البيوت للقليل. فتعظيم الله لخلق النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدله تعظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وكان عليه السلام على هذا الخلق في الجاهلية حتى سموه بالأمين. جاءت النصوص النبوية الكثيرة، بل أفرد بعض أهل العلم مصنفات مستقلة في الأخلاق من الأحاديث: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. الخلق عبادة، إذا كان قيام الليل عبادة وصيام النهار عبادة، فالخلق الحسن عبادة يتعبد العبد بها ربه. ولاحظ، صائم بالليل لكن ما يقوم النهار مثلاً، صائم بالنهار عفواً لكن ما يقوم الليل، وشخص يقوم الليل يحيي ليله يشد مئزره لكن ما يصوم النهار، وشخص يصوم النهار ويقوم الليل، هؤلاء ثلاثة، والرابع لا يصوم النهار ولا يقوم الليل لكن على قسط وافر من الأخلاق. هؤلاء الأربعة كلهم على أجر عظيم في العبادة، يتفاضلون بالتقوى. فبل قد يزيد صاحب الخلق الحسن أكثر، لأن نفعه متعدي في التعاون مع الآخرين. أيضاً من النصوص النبوية في حسن الخلق قوله عليه الصلاة والسلام: ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق. وسأذكر لك بعض الحكمة في تعظيم شأن الخلق، لكن أذكر أيضاً حديثاً آخر يتعلق بالأخلاق قوله عليه الصلاة والسلام: العمل كالإناء، كالإناء إن طاب أسفله طاب أعلاه، يعني طاب أسفله طاب أعلاه، وإن خبث أسفله خبث أعلاه. ألا وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. عسل مصفى تضع في خل يتغير طعمه ولونه وريحه، يرتفع نسب العسل، وبعد أن كان مرغوباً أصبح منبوذاً. وهكذا الخلق إذا كان سيئاً أفسد العمل، وإن كان حسن رفع العمل. لماذا كان الخلق بهذه المثابة؟ لأن الخلق كما عفواً بقي من الحديث لما قال رسول الله لشخص سأل الوصية قال معنى الحديث: اتق الله وخالق الناس بخلق حسن. يقول ابن القيم أو غيره، أظن ابن القيم: لماذا جمع بين تقوى الله وحسن الخلق في هذه الوصية؟ قال: لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بين العبد وبين الناس. فتعظيم الخلق لأن فيه علاقة، حسن علاقة بالله، وأعظم الأخلاق التخلق بالأخلاق الفاضلة الكريمة في أدب الشرع، في أحكام الشرع، والخلق مع الله عز وجل. استحيوا من الله حق الحياة، من أعظم الأخلاق الحياة من الله. في الخلق مع الوالدين بر، في الخلق مع الأبناء تربية، في الخلق مع العلماء توقير أهل العلم، في الخلق مع الفقراء تواضع، في الخلق مع المعلمين الاستفادة والبر، في الخلق مع التلاميذ بذل العلم. ولهذا كان أهل العلم في كتب طلب العلم وآداب طلب العلم يركزون على أمر الخلق، وأن المعلم أو أن الشيخ لو كان عنده علم غزير ولكن خلقه أو لكن أخلاقه على سوء يحرم الناس من كثير علمه بسوء خلقه، بينما لو كان المعلم له بضاعة في العلم قليلة لكنها على قسط وافر من الأخلاق فإنه يرغب الناس في قليل علمه بحسن خلقه. ولهذا تلاحظ في مجتمعنا، في مجالسنا، في الديوانيات، في كل مكان، تلاحظ أن بعض الناس إذا غاب افتقدها الحاضرون وسألوا عنه: لماذا غاب؟ إن كان مسافراً تحروا في السؤال عنه: إلى أين سافر؟ ولماذا كان سفره؟ متى سيعود؟ كل هذا من باب الشوق والمحبة له. وبعض الناس إذا سافر لسان حال الحاضرين مستريح ومستراح منه، لما؟ لسوء الخلق. وهذا مقياس أو ميزان أدق من ميزان العسل. فأنت وأنا وزيد وعمر يعرف، تعرف محبة الناس لك بحسن الخلق. ولهذا تجد أن بعض الناس قد لا يكون له حظ من العلم، بل لا يفرق بين الألف والواحد، ولكنه قدوة فعلية بأخلاقه وحسن آدابه، يأسر من يجالسه ويؤثر في من يكلمه أو يتكلم معه. وهذه مواهب ربانية وعطايا إلهية يتفضل الله تعالى بها على من شاء من عباده. وأعظم الناس أخلاقاً هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أخلاقهم كاملة، زكاهم ربهم. يقول بعض أهل العلم ضابط أو قاعدة: إذا زكى الله نبياً بخلة ومدحه بخصلة فهي في جميع الأنبياء، لكن خص هذا النبي لظهورها فيه في قضايا عينية ذكرت بذلك، أو خص بها في قضية عين وقعت، أو كانت غالبة فيه. فلهذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذروة في الأخلاق. ولهذا قال الله تعالى لنبينا عليه السلام: فبهداه مقتده. وكانوا عليهم السلام أكمل الناس أخلاقاً، فمن أراد التخلق فلينظر إلى صفوة خلق الله الأنبياء. فمن أخلاق الأنبياء أذكر بعض الخصال من أخلاقهم الشريفة وأكتفي بذلك. من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتقدم الإشارة لها، الوفاء بالوعد. الوفاء بالعهد، لا ينقضون الميثاق، إذا وعدوا لم يخلفوا. ولهذا أثنى الله تعالى على إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صادقون في وعودهم وعهودهم. ولهذا من قبيح الصفات إخلاف الوعد، إخلاف الوعد من صفات المنافقين أو صفة من صفات النفاق. إذا وعد أخلف. وهنا ذكر بعض شراح الحديث الفائدة العلمية والجميع يعلمها إن شاء الله، أن الإنسان إذا واعد آخر، يعني واعد زيد عمرا واتفق على يوم معين أو مكان معين، ثم لما قبل الموعد بقليل حصل ظرف قسري لأحدهما، فلا يسمى هذا إخلاف الوعد. الأمر الثاني، إذا لم يحصل ظرف بل تعمد إخلاف صاحبه قبيل الذهاب إلى موعده، هذا لا يجوز. أقبح من هذا أن ينوي إخلاف وعده عند عهده، عند كلامه لصاحبه، فيقول سنلتقي موعدنا غدا بعد صلاة العصر وفي نيته أنه لا يأتي، هذا أقبح. والأنبياء عليهم السلام أبعد الناس من هذا. ومع الأسف يعني بعض الناس يعني يقول عند الغرب دقة المواعيد، ليس بصحيح، هي عند المسلمين أدق، لكن الخلل في بعض المسلمين. وإلا يكفي أن تعلم من عناية الإسلام بالوعد أن رغب في إخلافه ورغب في الوفاء به. والأنبياء أوفى الناس بعهودهم عليهم الصلاة والسلام. جاء في بعض التفاسير ولا أدري عن صحتها أن إسماعيل عليه السلام، وقيل أيضاً بأن رسلاً في الجاهلية قبل الإسلام وعد شخصاً فمكث أياماً ثلاثة ينتظره. هذه قصة اشتراتك الله أعلم صحتها. المهم أن الوفاء بالوعد من أعظم أخلاق الأنبياء. أيضاً من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بر الوالدين. قد يقول قائل بر الوالدين، نعم، كل الأنبياء كانوا على بر، بل على أعلى منازل البر بوالديهم. والدليل من الشواهد نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي، والدعاء للوالدين من أعظم أنواع البر. إبراهيم عليه السلام كان بارا بوالده، بارا بوالده. والدليل ما ذكره الله في سورة مريم، يا أبتي، أربع نداءات، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاء من العلم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن، إلى آخره. يقول بعض المفسرين استعمل الخليل عليه السلام أرق خطابات، أرق عبارات البنوة في خطاب الأبوة، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، أربع نداءات يبين له خوفه عليه، ويبين له أنه ما تقدم عليه احتقارا لمقامه، بل إنه قد جاء من العلم ما لم يأتك يا أبتي. وبين خطورة مزلق ولاية الشيطان، لا تعبد الشيطان. فهذا من البر العظيم أن محض النصح له بلطف ورفق وترقق وليد، بل استمر في الدعاء والاستغفار حتى نهي عن ذلك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعدها إياه. وهذا من وفاء بالوعد كذلك، لكن الله نهى فانتهى عليه الصلاة والسلام. من البر بوالدين يحيى عليه السلام، وبرًا بوالديه، برًا بوالديه. عيسى عليه السلام كان برًا بأمه وبرًا بوالدته، سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يدعو ربه ويذكر نعم الله عليه وعلى والديه، وكان بارا بأبيه داود. النبي عليه الصلاة والسلام كان بارا. قد يقول أحدكم: كيف يتأتى هذا وقد مات أبواه قبل البعثة؟ صحيح، لكن عم الرجل كما قال السلام صنو أبي، العم بمنزلة الأب كما في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم كذلك. وكان عليه السلام من أعظم الناس برًا بأعمامه، من أعظم الناس برًا بأعمامه في دعوته، دعوتهم للإسلام، وفي تعظيمهم عند إسلامهم ومعرفة حقهم وقدرهم. ولهذا من لطائف السير ما ذكر بعض أهل العلم، يقول: إن أعمام النبي عليه السلام ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، زاد بعضهم أربعة أقسام. القسم الأول: آمنوا به ونصروه، مثل من؟ العباس وحمزة. القسم الثاني: نصروه لكن ما آمنوا بدينه، مثل من؟ أبو طالب. القسم الرابع: عاندوه وما دخلوا في دينه، مثل أبو لهب. أنا أسألكم، القسم الرابع من هم؟ يعني قسم آمن به ونصره، العباس وحمزة، وقسم النصر لكن ما آمن به، أبو طالب، وقسم عاداه وكفر بدعوته، أبو لهب، والقسم الرابع من مات قبل البعثة كالزبير بن مطلب والحارث بن عبد المطلب. فالشاهد أن من أعظم أخلاق الأنبياء بر الوالدين، ولهذا طلاب العلم أولى الناس بالعناية بهذا الأمر. أيضاً من أخلاق الأنبياء، وأختم بهذا الأمر، الكرم. الكرم، ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعاً سخاءه. البخل خلق ذميم ذمه الله تعالى في غير آية: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقد جاء في الحديث أن وفداً قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من سيدكم؟ قالوا: فلان، سموه. فقال في بعض الروايات أو قالوا: إن على إلا أننا نبخله، وفي بعض الروايات: ما تنقمون عليه؟ قالوا: البخل. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل؟ ثم عزله وولى عليهم غيره. البخل صفة مستقبحة حتى عند الجاهليين، كانوا يذمون البخيل ويمدحون الكريم. ولهذا حاتم الطائي حتى الآن يذكر بأي شيء؟ يذكر بكرمه. كان يقول لي خادم عندهم: أوقد، فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، ريح صرصر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. اذهب في هذه الليلة الظلماء الشاتية ذات الريح الشديد، هات لي ضيف، شخص عابر سبيل، إذا أتيت به فأنت حر. من عظماء أهل الكرم. والأنبياء عليهم السلام هم أكرم الخلق. إبراهيم عليه السلام لما جاءه الضيوف فراغ إلى أهله، الروغاد الإسراع وعدم التردد. فجاء بعجل سمين، لاحظ في بعض وفي الآية الأخرى حنيذ، يعني وصفه بحجمه وكيفية طبخه، سمين ليس هزيلاً ولا مريضاً، حنيذ مشوي على النار، الحجر على النار، من ألذ ما يؤكل. فقربه إليهم، قربه، ما قال، وأعراف الناس تارة يقول تفضل وتارة يقرب الطعام لهم، فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، أداة عرض، ألا تأكلون. لما رآهم استغرب عدم إقدام الأكل، فما قال كلوا، لا، قمة الأدب في الضيافة، في اختيار اللحم ونوع الطبخ وكيفية تقديم الطعام، وكذلك العرض على أضيافه، ألا تأكلون. وكل الأنبياء على قلة ذاتهم كانوا أكرم الناس. لما ذهبوا إلى لوط وجاءه قوم يهرعون عليه، ماذا قال لهم؟ إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا. وهذا من أعظم كرام الضيف، عدم جرح مشاعر الضيافة، إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قومه قوم سوء، قالوا أولم ننهك عن العالمين. ماذا قال لهم؟ هنا يبلغ الكرم غايته، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هنا أبين أو أنقل ما بينه أهل العلم في الفهم الخاطئ الفاحش عند بعض الناس في هذه الآية. لوط هنا بلغ في الكرم غايته، أن يذكر قومه بالله ويأمرهم بتقوى الله على أن لا يجرحوا ولا يصيبوا أضيافه بسوء. كان لهم قصد سوء، كانوا يأتون الذكرى من العالمين، فحذرهم لوط وذكرهم بالله وخوفهم وذكرهم بقرابته، يا قوم تحبب إليهم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. في الآية الأخرى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لوط عليه السلام هنا قالوا قوله هؤلاء بناتي، بناتي من صلبي، انكحهن نكاحا شرعيا، اتخذهن زوجات، كفوا عن الحرمات. تفسير الآخر هؤلاء بناتي القرية، كل القرية البنات بناتي، فأنا مثل والد لهن، الولي عليهن، أنا النبي في مقام الوالي الأكبر، ولا يتبادر الذهن حاشا وكلا ولا لعل. المعنى الآخر، بعض الناس يفهم فهما مع الأسف سقيما خطيرا ثم يدل به. ينبغي أن يتحفظ الإنسان إذا قرأ القرآن في فهم، أو في لا يتكلم فيما لم يفهمه بل يسأل. والآن وسائل التقنية المرئية والمقروءة والمسموعة بحمد الله تعالى قربت البعيد ويسرت العسير بفضل الله تعالى. فأي كرم أن يقول يحمي أضيافه ولا يريد أن يصيب أضيافه، أن تجرح مشاعرهم، ويعرض عليهم على أولئك القوم البنات، إما من صلبه أو أن يختاروا من شاءوا وأن يزوجهم تلك البنات زواجاً شرعياً يرفع عنهم الحرج والحرام. هذا من أعظم أنواع الكرم. أقف عند هذا الحد، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الفاضلة. وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. فينبغي للمسلم أن يكثر هذا الدعاء، وأيضا من أسباب ما يعين على التخلق الاستنصاح، الاستنصاح ممن تجالس ممن تصاحب فهو مرآة لك. الله تعالى أسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق وأن يجنبنا وإياكم سيء الأخلاق، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.